لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله. اللهم ارحم شيبتي ونفاد أيامي واقتراب أجلي وضعفي ومسكنتي وقلة حيلتي. مولاي وارحمني إذا انقطع من الدنيا أثري، وامحى من المخلوقين ذكري، وكنت في المنسيين كمن قد نسي. مولاي وارحمني عند تغير صورتي وحالي، إذا بلي جسمي وتفرقت أعضائي وتقطعت أوصالي. يا غفلتي عما يراد بي. مولاي وارحمني في حشري ونشري، واجعل في ذلك اليوم مع أوليائك موقفي، وفي أحبائك مصدري، وفي جوارك مسكني. يا رب العالمين، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام إن شاء الله في محرمات الحرم وحدوده. محرمات الحرم، احنا تكلمنا بالدروس السابقة وقلنا أنه المكلف إذا أحرم للحج أو العمرة حرمت عليه بسبب الإحرام محرمات، اللي هي أخذناها 25 محرم. الآن كلامنا عن محرمات الحرم، وقلنا إحنا سابقا الحرم إلى حدود، ولا يجوز دخول مكة أو دخول الحرم بلا إحرام، وإذا دخل الحرم تترتب عليه أمور، من هاي الأمور أكو محرمات عليه راح ناخذها إن شاء الله. وإذا ارتكب المكلف واحدة من هاي المحرمات يكون مأثوم وتكون عليه الكفارة، وبعضها ما بي كفارة كما في قلع الأعشاب أو قطعها، فقط حرمة تكليفية. فإذا المكلف تارة تكون عليه محرمات بسبب إحرامه، وتارة تكون عليه محرمات بسبب وجوده بالحرم. وقلنا احنا في الدروس السابقة في محرمات وترك الإحرام انه لو اجتمع الاثنين، مثلا كما في الصيد البري، هو محرم وفي الحرم وأصاب صيد، فنقل عليك كفارتين، وحدة للإحرام ووحدة للحرم. محرمات الحرم وحدوده. محرمات الحرم، الأول صيد البار، يحرم على المكلف إذا دخل حدود الحرم أن يصيد صيدا بريا، ونفس اللي تكلمنا عنه في مسألة 199 يأتي بلا فرق. فلا يجوز لمن دخل الحرم أن يصطاد صيدا بريا، دلت على ذلك جملة من النصوص، منها مثلا ما ورد عن محمد بن يعقوب بإسناده عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الأذخر فإنه للقبر والبيوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إلا الأذخر. والأذخر هو نوع من النبات. بعد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا، البيت عنا أو الحرام؟ فقال: من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله عز وجل، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاجى أو يؤذى حتى يخرج من الحرام. إذن المحرم الأول صيد البار، الثاني قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر أو غيره، كل شيء ينبت في الحرم ما يجوز لك تقلعه من الأرض من النباتات، لكن راح يجي عندنا استثناءات، أو أشجار تقطعها يحرم عليك ذلك، لكن هاي الحشائش الصغيرة التي تقتلع بقدمك أثناء المشي قال هاي لا بأس بها مستثنات. عندك دواب تتركها ترعى في الأرض قال هاي هم لا بأس بتركها ترعى من حشائش الأرض، لكن ما تنزعلها بيدك أنت تعطيها، خلها هي تاكل. وراح يستثني عندنا موارد. فقال الثاني: قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر أو غيره، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه، ولكن لا ينزع لها حتى علوفة الإبل على الأصح، حتى بقدر معلف للإبل ما فد علف للإبل ما يصير تنزع لهن من الأرض. ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد. طبعا دلت على ذلك الروايات كما ذكرنا بعضها، اللي يقول بي: إلا الأذخر فإنه للقبر وللسقوف بيوتنا يستعملوه. فقال: أولا الأذخر وهو نبت معروف، هذا النبت المعروف يصير أنه الإنسان يقلعه حتى لو كان في داخل الحرم، طبعا هو من النباتات المعمرة لها أصول غليظة كما يقول أهل الاختصاص، يصل ارتفاعها تقريبا إلى مترين، لها أوراق دقيقة تميل إلى حمرة أو صفرة، إلى ريح طيبة، من النباتات العطرية بعطر خاص عادة ما ينتشر بالجزيرة العربية، بعضهم يسموه حشيش الجمل، بعضهم يسموه حلف مكة، يستعملوا به فوائد طبية، ويستعملون أعواد أيضا للسقوف، يستعملوا بالسقوف مثل ما مرت عندنا الرواية قول العباس: إلا الأذخر يا رسول الله فإنه لقبورهم أو بيوتهم، بعض الروايات تقول لقينهم بدل قبورهم، تقول لقينهم. فالقين في كتب اللغة يراد منه الحداد، وقالوا كل صانع. فالمهم يقولون احنا هذا نستفاد من عدة بالصناعة، هذا النبات نستفاد من عدة بالصناعة. إذن الأول الأذخر وهو نبات معروف يصير قطعة من أرض الحرم. ثانيا النخل وشجر الفواكه، عندك نخيل يصير تقلعة، عندك شجر فواكه يصير تقلعها من أرض الحرم، هذه مستثنات. ثالثا ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه، سواء في ملكه أم في ملك غيره. عندك أنت أشجار أنت زرعتها بقاعك بملكك، يصير تقلعها ماك محرم. عندك أعشاب أنت زرعتها بنفسك أيضا بقاعك بأرضك، يصير تقلعها. أنت زرعتها بأرض غيرك، لنفرض أنت فلاح عند أحمد وزرعتها بأرض أحمد، يصير تقلعها وهي داخل حدود الحرم؟ نعم يصير. قال ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه، سواء في ملكه أم في ملك غيره. رابعا الأشجار والأعشاب أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعدما صارت داره ومنزله. وأما ما كان موجودا منهما قبل ذلك فحكمه حكم سائر الأشجار والأعشاب. أنت بعد ما تشتري دار نمت أشجار وأعشاب بدارك، واحد يشتري دار ما بها لا أشجار ولا أعشاب، خلال فترة وجودك نمت بها أشجار وأعشاب، هاي يصير تقلعها، يصير تقلعها. أما لا، إذا تشتري دار وهاي الدار هي أصلا بها قبل لا تشتريها هي بها أشجار وأعشاب، قال هاي بعد حكمها حكم سائر الأشجار والأعشاب. احنا فقط جوزنا لك تقلع اللي نمت في دارك بعد ما انت اشتريتها، بعد ما صارت ملكك نمت بيها، نمت وهي في ملكك، هاي جوزنا لك تقلعها. لكن اللي قبل ذلك هي نامية بالبيت حكمها حكم سائر الأشجار والأعشاب. إذن مستثنيات عندنا أربعة، كل شيء نبت في الحرم من شجر أو حشائش أو غيره ما يحق لك تقطعهن إلا الأذخر والنخل وشجر الفواكه اللي تغرسه بنفسك في أرضك أو أرض غيرك، والأعشاب بالأشجار التي تنمو في دارك بعد ما تدخل بملكك، بعد ما صارت الدار إلك أو منزل إلك نمت في ملكك، هاي يجوز لك تشلحها. لكن الموجود منها سابقا لا حكم، حكم سائر الأشجار والأعشاب. مسألة 281، الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارج أو بالعكس، حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم. هسه لنفرض هاي حدود الحرم، واحد راح إلى منطقة التنعيم، قلنا أكو هناك هاي العلامة اللي مكتوبة هنا بداية حدود الحرم، أكو فت شجرة أصلها في داخل الحرم لكن أغصانها بالحل خارج الحرم، أو لا بالعكس أصلها خارج حدود الحرم وأغصانها داخل حدود الحرم، يجوز واحد يقطعها لو لا لأن جزء منها، أما الأغصان وأما الأصل هو في الحرم، قال هاي حكمها حكم الشجرة التي تكون كلها في الحرام، وبالتالي لا يجوز لك قلعها، ما يجوز لك تقلعها إلا إذا كانت مستثنات طبعا، كما لو كانت نخلة أو شجرة فواكه، هذا من المستثنيات. أو لو غارسها واحد، هذا الواحد هو نفسه اللي غرسها يحقله يقلعها، لأن احنا قلنا ما غرسه الشخص في ملكه أو ملك غيره. نعم، قال الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه، أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرام. مسألة 282، كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط وجوبا فيهما، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها. هسه قلت يحرم قلع كل شيء نبت في الحرم من ضمنها الأشجار والأعشاب. قال الأشجار اللي يقطع شجرة كفارته يدفع قيمتها على الأحوط وجوبا. يجي يسأل هاي الشجرة اللي انقطعت ايش قد قيمتها؟ قالوا له 1,000,000 دينار، يدفع كفارة 1,000,000 دينار. إذا قطع من عدها غصنيا 3 أغصان، يجي يقدر قيمة ذن الغصنين أو 3 أغصان إيش قد، يكفر يدفع قيمتهم هم على الأحوط وجوبا أيضا. هذا بالأشجار. أما الأعشاب فما بها كفارة، فقط حكم تكليفي بالحرمة، كفارة ما بها الأعشاب لو يقلعها من أصلها أو يقطعها من الأرض بمنجل. لو يقلعها من أصلها لو يقطعها، قال فقط حرمة تكليفية ما بها كفارة. كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط وجوبا فيهما، يعني في قلع الشجرة وفي قطع جزء منها، اثنين بنحو الاحتياط، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها. هذا الاحتياط الوجوبي اللي قال سماحة السيد في كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة على الأحوط وجوبا، ولو قطع منها أيضا يدفع قيمة المقطوع على الأحوط وجوبا. آراء الفقهاء فيه، الشيخ الوحيد يقول كفارة قلع الآراك، شجرة الآراك الذي في الحرم ثمنه يتصدق به، وفي القطع منه قيمة المقطوع، وفي غيره من الأشجار. قال الأحوط على من نزعه أيضا عند احتياط أن يكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين. عد الشيخ الوحيد بقرة بنحو الاحتياط يتصدق على المساكين، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها، ولا في النخل وشجر الفواكه، لأن احنا قلنا النخل وشجر الفواكه مستثنيات. السيد موسى الزنجاني يقول كفارة قلع شجرة الحرم بقرة، ولا فرق في ذلك بين الشجرة الصغيرة والكبيرة، ولو كسر أغصان شجرة الحرم تصدق بقيمته، يعني هم يدفع قيمته. الشيخ الفياض كفارة قلع الشجرة أو قطع قيمة تلك الشجرة يتصدق بها، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها، وفي قطع أغصان الشجرة كفارة على الأحواط. السيد محمد سعيد الحكيم، من قطع أو قلع شيئا من شجر الحرم أو أبعاضه جزء منه كان عليه الصدقة بثمنه هم بقيمته، سواء كان محلا أو محرما. ليش؟ لأنه بالحرم. إذن أكثر الفقهاء ما بين مفتن ومحتاط، يعني من خلال تتبعنا ما لقينا فقيه يقول ما عليهن كفارة. سمعت السيد السستاني يحتاط، ما لقينا فقيه يقول ما عليهن كفارة. الفقهاء اللي ذكرناهم لو يفتون بدفع الكفارة لو يحتاطون، كالشيخ الوحيد اللي قال في غيره من الأشجار الأحوط على من نزعه أن يكفر بذبح بقرة. نعم، الثالث شنو؟ الثالث من محرمات الحرم. صار عندنا كم محرم؟ الأول صيد البر، الثاني قلع كل شيء نبت في الحرم، الثالث إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه. شخص سوى جناية في خارج الحرم ودخل إلى حرم الله، وهذا حرم الله الآمن، ما يجوز يلزمون يختصون منه ليقومون عليه الحد أو يعزروه. ويمكن احنا قلنا سابقا الفرق بين الحد والتعزير. الحد ما كان له مقدر في كتاب الله العزيز في الشريعة المقدسة، قالت مثلا جلدوهم 100 جلدة، هذا حد. التعزير اللي ما مذكور له عدد معين فيعزر يؤدب بحسب ما يراه الحاكم الشرعي، بكيف ايش قد يقول جلدوا جلدوا. والقصاص معروف، شخص قطع ايد واحد ولجأ الى الحرم كون يلزموا يقتصون منه، قطع ايد ظلما يقتصون منه، فاذا دخل الى الحرم ما يصير يقيمون الحد والقصاص والتعزير على من لجأ الى الحرم. لكن شي يسوون؟ قال يضيقون عليه، يحاصروا يسوون عليه حصار اقتصادي، لا يطعم ولا يسقى، وما يبيعون له وما يشترون من عنده، وما يسكنون ما يآووا، حتى يضطر يخرج من الحرام. إذا سووا عليه حصار من جميع الجوانب، قطعوا عن جميع الإمدادات حتى الأكل والشرب والبيع والشراء، راح يضطر يخرج. من يخرج يلزموه يقومون عليه الحد. قال الثالث إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه، هاي محرمة ما يصير يقيمون عليه الحد، فإنها غير جائزة. ولكن لا يطعم الجاني ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع ولا يؤوى، ما يصير واحد يقول له تعال تفضل أسكنك ببيتي، أنت ما دامك بالحرم ما حد يجيك يسكنه ويطعمه، ما يصير، حتى يضطر إلى الخروج منه فيأخذ ويعاقب على جنايته. الرابع أخذ لقطة الحرم على قول. الرابع ليش قال المصنف على قول؟ هناك قول عند الفقهاء يقولون أن أخذ لقطة الحرم محرمة. سمحت السيد يقول لا، عدنا نفتي بأنها مكروهة كراهة شديدة. فلقطة الحرم، واحد في داخل الحرم وجد لقطة، بعض الفقهاء قالوا محرمة، المصنف يقول لا هاي مكروهة كراهة شديدة، ولذلك قال على قول. زين شنو حكمها؟ قال إذا أخذها ارتكب الكراهة وأخذها، مرة بها علامة مرة ما بها علامة، إذا ما بها علامة يقدر من خلالها يوصل للمالكة، يجوز لي يتملكها سواء بلغ الدرهم أو زادت علي. شخص لقى لقطة، قلنا له مكروه كراهة شديدة على سماحة السيد السيستاني، مع ذلك شالها التقطها، نقول له تعال شوف بعد، هي صحيح التقاطها مكروه لكن ترتبت عليها أحكام اللقطة، أنت ما ارتكبت حرمة كما قيل على رأي بعض الفقهاء، تعال شوف هاي اللقطة مالتك بيها علامة تقدر توصل لصاحبها لو لا، فلوس موجودة بمحفظة موجودة في جلد مكتوب عليها اسم مكتوب عليها رقم موبايل، المهم أكو علامة، إذا ماكو علامة يجوز ليتملكها سواء بلغت قيمة درهم بلغت قيمتها درهم أو أزيد. أما لا، إذا كانت بها علامة نجي نفصل، مرة قيمتها درهم فما زاد، ومرة لا أقل من درهم. قال إذا أكو علامة يقدر من خلالها يوصل لصاحبها، هاي بعد أحكام اللقطة، إذا ما بلغت قيمتها درهم ما واجب عليك تعرفها سنة، لكن أحوط لزوما تتصدق بها عن مالكها. أما لو كانت قيمتها درهم فما زاد، هنا وجب عليك التعريف، واجب عليك تعرفها. إذا ظفرت بصاحبها تعطيه إياه، إذا ما ذكر مالك ما ظهر مالكها تتصدق بها عنها على الأحوط وجوبا. فبالحالتين إذا كانت لها علامة يتصدق بها بنحو الاحتياط الوجوبي. لكن الفرق بيناتهن أنه إذا ما بلغت قيمة درهم يسقط عنه التعريف، أما التصدق فيبقى ملازم له بنحو الاحتياط. وأما إذا بلغت درهم فما زاد، نقول له تعرفها سنة كاملة، ظهر مالك ظهر ما ظهر أحوط وجوبا تتصدق بها عن مالكها. قال أخذ لقطة الحرم على قول، والأظهر كراهته كراهة شديدة، فإن أخذها نجي نخطط المسألة. أولا إذا أخذها وما بها علامة نخلي خط مكتب أولا، فإن أخذها ولم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها جاز تملكها، وإن بلغت قيمتها درهما أو زادت عليه. بلغت ما بلغت ما دام بها علامة يجوز ليتملكها، ما دام ما بها علامة عفوا بلغت درهم أو ما بلغت، ما دام ما بها علامة يقدر يوصل من خلالها إلى مالكها يجوز ليتملكها. وأما ثانيا الفرض الثاني، وأما إذا كانت ذات علامة كذلك، شنو كذلك؟ يعني يمكن الوصول بها إلى مالكها. هاي نقسمها إلى قسمين، مرة أقل من الدرهم مرة أزيد من الدرهم. أليف، فإن لم تبلغ درهما لم يجب تعريفها، يسقط عنك التعريف، بس مو معناته تأخذها، لا، الأحوط لزوما أن يتصدق بها عن مالكها. وإن كانت قيمتها درهما فما زاد عرفها سنة كاملة، يعرفها سنة كاملة بالفتوى، التعريف بالفتوى. فإن لم يظهر مالكها تصدق بها عنه على الأحوط وجوبا، التصدق بنحو الاحتياط الوجوبي، أما التعريف فبالفتوى. نعم. قال حدود الحرم، بعد أن تكلمنا عن محرمات الحرم يجي يتكلم عن حدوده. قال للحرم المكي حدود مضروبة المنار قديمة، هاي الحدود قديمة مأخوذة يدا بيد من القدماء، ولها نصب معلومة مأخوذة يدا بيد، ويحده من الشمال التنعيم. إذا تذكرون في بداية المناسك قلنا لو نقسم على شكل دوائر، بالقلب تكون الكعبة المشرفة، دائرة أوسع منها حدود مكة، دائرة أوسع منها حدود الحرم. فإحنا الآن قاعد نتكلم عن الدائرة الأوسع حدود الحرم. قال من الشمال التنعيم، منطقة التنعيم حي فيه مسجد التنعيم الذي يحرم منه للعمرة المفردة، مسجد عائشة. ومن الشمال الغربي الحديبية الشميسي، ومن الشمال الشرقي ثنية جبل المقطع، أكل حدود الحرم. ومن الشرق طرف عرفة من بطن نمرة، ومن الجنوب الشرقي الجعرانة، ومن الجنوب الغربي إضاءة لبان. تذييل للمدينة المنورة أيضا حرم. قال مثل ما تكلمنا عن حرم مكة نتكلم عن حرم المدينة، ذاك حرم بيت الله، هذا حرم رسول الله، أيضا يستحب الغسل لدخولها، وما يجوز واحد يقطع شجرها، وكذلك صيد المدينة أيضا محرم، هم بها حرم، حرم رسول الله وبها حدود. قال تذييل للمدينة المنورة أيضا حرم، ومن حدوده جبل عائر ووعير، دني جبال جبل عائر وجبل وعير، وحرتا واقم وليلة، هاي كلها جبال اللي يروح إلى مسجد الشجرة ينظر إلى الجبال العالية اللي تحيط بالمسجد، على الجبال هناك مخلين علامات، وهي علامات حدود الحرم المدني، حرم المدينة. قال إذن جبلا عائر ووعير وحرتا واقم وليلا. نعم، قال وهو وإن كان لا يجب الإحرام له، حرم المدينة ما واجب إلى الإحرام، ومثل الحرم المكي، إلا أنه لا يجوز قطع شجره ولا سيما الرطب منه، فيحرم عليك أيها المعتمر الحاج حتى لو كنت أنت مو محرم بداخل حدود المدينة تقطع أشجارها، فقط المستثنيات بالحرم المكي هم هنا مستثنيات، إلا أنه لا يجوز قطع شجره ولا سيما الرطب منه إلا ما تقدم استثناؤه في الحرم المكي. ياهو اللي تقدم استثناءه، قلنا الأذخر، النخل وشجر الفواكه، اللي غرس الشخص من الزرع أو الشجر بنفسه بملكه بملك غيره، الدار اللي تشتريها وبعدين تنمو بها أشجار، ذن كلهن يحق لك تقلعهن سواء بمكة أو المدينة. قال إلا ما تقدم استثناؤه في الحرم المكي، كما يحرم صيده مطلقا على الأحوط وجوبا. صيد المدينة يحرم على الأحوط وجوبا. فإذن شنو صار عندنا؟ الصيد بالمدينة يحرم بنحو الاحتياط، في مكة يحرم بنحو الفتوى، قطع الشجر في المدينة وفي مكة فتوى. أعيد بطريقة أخرى، قطع الشجر في الحرم المكي في الحرم المدني بالفتوى، اثنينهن. الصيد في الحرم المكي بالفتوى، في الحرم المدني بنحو الاحتياط الوجوبي. قال محل التكفير ومصرف الكفارة، محل التكفير يأتي الحديث عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.